بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة، رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. قوله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ثم ساق حديث عتق بريرة. بريرة كانت أمة، والإماء يعني عبدة، إناث يعني تباع وتشترى، وكان هذا معروف في الجاهلية، فكان من أثر الحروب يقع أسرى وسبايا بين الفئتين فيباعون ويشترون، وكان هذا الأمر أصل من الأصول، فجاء الإسلام فقنن المسألة وبدأ في الكفارات تفضيل عتق الرقبة. إذن الرق نوع من البيع والشراء، فكان الرجل يشتري عبدا أو يشتري أمة، تباع وتشترى ويتملكها تماما. فأخذ البخاري من هذا الأمر جواز البيع والشراء على المنبر في المسجد، وكأنه يرد على من حرم البيع والشراء في المسجد، قياسا على من حرم إنشاد الضالة. يعني لو أن في المسجد رجل اتفق على أمر يتعلق بسلعة ما في المسجد، فبعض العلماء جوز هذا، والبخاري أراد بهذا العنوان بيان الجواز، أنه يجوز عقد صفقة من بيع وشراء في المسجد ما لم يؤثر على حرمة المسجد من لغط وعلو صوت إلى آخره، بخلاف منشد الضالة، فإن منشد الضالة سيدور على من في المسجد، إما أن يرفع صوته فيشوش على المصلين، وإما أن يمر عليهم فردا فردا يسألهم عن ضالته، فمن ثم يحرم إنشاد الضالة في المسجد. أما البيع فعليه خلاف، والمقصود بالبيع هنا أن واحد يجيب سلعة فريشة في المسجد ويعرضها على المصلين، هذا لا يجوز، ولكن المقصود هنا عقد الصفقات، عقد صفقة أو يعني اتفاق على بيع وشراء، فكأن البخاري يرى جواز هذا. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان. إذا رأيت علي بن المديني فتعلم أن سفيان هو سفيان ابن عيينة. عن يحيى وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري. عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، يعني أنها تكاتب من أجل أن تعتق. المقصود هنا بالمكاتبة هو أن العبد يذهب إلى سيده ويعرض عليه أن يقسط ثمنه، يعني يعمل ويضاعف العمل أو يجمع مالا فيعطي لسيده قيمته، وهذا يسمى عتق، ولكن يسمى عتق للمكاتب، بمجرد أن ينتهي يصير حرا. فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، أي أعطيت المال لأهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي، أي ما بقي عليها. وقال سفيان أي ابن عيينة مرة: إن شئت أعتقتها، أي قمت بعتقها، ويكون الولاء لنا. يعني اشترطوا هنا الولاء، والشريعة جاءت لصيانة أموال المسلمين، لأن طبعا قضية الأموال هذه قضية منضبطة جدا، لأن قوام البشرية بالمال. ولذلك نرى أن معظم الخلافات في الجاهلية والإسلام تقوم على الأموال، فجاء الإسلام فضبطها مع مراعاة التدرج فيما كان عليه أمر الجاهلي. فكان الرجل إذا أعتق عبدا كان ولاؤه له، يعني العبد لا ينتسب لأسرته أو قبيلته أو أبيه أو أمه، إنما انتسابه يكون لمن أعتق. ولذلك اتفق العلماء أنه لا يوجد امرأة قط ترث نصيبا كاملا إلا المعتق، استحيل. أعلى نصيب للمرأة كم؟ أعلى نصيب النصف، أعلى نصيب النصف. لكن المعتقة، المعتق، لو امرأة اعتقت لها النصيب كامل، وزيك يقول صاحب الرحبية: وليس في النساء طر عصبة، تأخذ العصبة كاملة، إلا التي منت بعتق الرقبة، إلا اعتقد بتاخد الايه؟ الميراث كاملا فقط. بخلاف هذا فأعلى نصيب للمرأة هو النصف. فجاء الإسلام وقنن هذا الأمر، وأصبح التي اعتقت لها الولاء. والمقصود بالولاء يعني كما يتعلق بالإرث وما يتعلق بالنصرة وما يتعلق بالتغريم، لأن معروف طبعا القبيلة أو الأسرة فيها غرام، فيكون هنا الولاء كاملا لمن أعتق. والولاء قد يكون بأمرين، الولاء قد يكون إما بعتق وإما بجوار، إما بعتق وإما بجوار. فالرجل قد يعتق رجلا أو يعتق امرأة، والمرأة قد تعتق رجلا عبدا أو تعتق امرأة. فولاء من أعتق لمن أعتق، هذا يسمى ولاء، له ولاء. وأيضا ولاء الجوار، رجل انتقل من بلد إلى بلد فدخل في جناب قبيلة أسرة، لا يدخل بالنسب ولكن يدخل بالولاء. ولذلك مثلا يعني كما ذكرنا مثلا الصباح سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي نسبة إلى بني هلال بالولاء وليس بالنسب، وكثير من أهل العلم كانوا يرحلون ويسافرون فيستقلوا في بلد ما، فينظروا إلى قبيلة من القبائل، أسرة من الأسر ينتسبون إليه. طيب ما هو السر في هذا؟ يعني ما هو يعني السر أن واحد غريب يروح ينزل على ناس يعني يدخل في ولائهم؟ وطبعا انقطع الآن، ما عاد فيه يعني اتصال أنساب، وهذا مما تعمد به أعداء الإسلام، لأن قضية يعني الولاء وقضية التأصيل ومعرفة الأنساب وغير هذه من الأصول العظيمة جد، وجاء الإسلام أصلها وعظمها عند العرب. الإنسان يعرف أصله، ما هو نسبه، ما هي صلته. فكانت القبيلة كاملة لحمة واحدة، وقد يكون قبيلة مع قبائل، يبقى في ولاء بين القبائل 4-15، فعند ذلك إذا وقع هجوم على قبيلة من القبائل أو حدث قتل في قبيلة من القبائل فلابد من دفع الدية، والدية على العاقلة، والمقصود بالعاقلة اللي هي قبيلة أو أسرة القاتل، إما أن تسلمه اشترط إذا أهل القتيل رفضوا الدية، وإما أن تدفع الدية فيكون دية بالتغريم، يبقى كل فرد في هذه القبيلة يدفع رقم معين مقرر على كل ذكر بلغ من السن كذا. هذا طبعا بيكون في ضابط بحيث أن أي شخص يفكر في الخطأ يعلم أن مر هذا الخطأ سيقع على إيه؟ على القبيلة كاملة. فبالتالي بيكون في إيه؟ ضوابط وفي قيم موجودة بينضبط بها القبائل بعضها بعض. هذا الفائدة العظيمة التي موجودة في هذا. كذلك كما قلت العبد إذا أعتق أيضا ولاؤه لمن أعتقه، وهذا أصل من الأصول، يعني يجوز لمن دخل في ولاء الجوار أنه يقلع ولاؤه. تذكر قصة عثمان بن مضعون، كان غريبا ودخل في جوار الوليد بن المغير، دخل في ولاء عبد شمس الوليد ابن المغيرة، فلما سمع رجلا يعني يستهزئ يعني يقول ألا كل شيء ما خلا باطل، فقال له كذبت، فإن الجنة نعيمها وكل نعيم لا محالة زائل، فقال نعيم الجنة لا ينقطع أبدا دائب. فالشعر هذا كان لبيد، فتعجب إن كيف رجل يرد عليه وهو في مجلس كبراء قريش وما رد عليه واحد منهم، فقال منذ متى يعني يسفه جلساؤكم؟ فقالوا هذا سفيه من جملة سفهاء قد خرجوا عن ديننا. وقام إليه رجل من الذين كانوا يجلسون مع لبيد فقام فضربه في عينه فخدرها وأغلقها. طبعا يعني في هذا الإثناء كان خرج من ولاء عبد شمس الوليد بن المغير، فله أن ينسلخ، والولاء هذا كما قلنا يعني يؤخذ علانية ويترك علانية، هذا ولاء الجوار. أما ولاء العبد لا ينسلخ عنه أبدا، هو أعتق حر ولكن يظل ولاؤه دائما إلى من أعتقه، كبلال. من الذي أعتقه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له الولاء. من الطريف أن بلالا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يؤذن لأحد قط، امتنع، فجاء أبو بكر وقال له كما كنت تؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أذن، قال لا أؤذن أبدا. فأبو بكر يعني شد علي، ده المفروض أنا يعني الولاء لي هو الذي أعتقه. فقال له بلال إن كنت أعتقتني لله عز وجل فدعني، وإن كنت أعتقتني لنفسك أؤذن. فأبو بكر طبعا ابتسم قال أنت وشأنك، إنما أعتقتك لله عز وجل. وقع هذا الحوار، اتفقوا على أن تعتق بريرة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك أي عائشة، قالت هم بيشترطوا علي الولاء وأنا الذي أعتقها سأعتقها، فقال ابتعيها فأعتقيها، يعني اشتريها بالثمن وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، يكون ولاؤها لك لا لأهلها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام. هنا البخاري استدل بهذا الحديث على إن على المنبر وتكلم في أمر البيع وأمر الشراء، لأن العتق هنا لا يكون إلا بدفع مبلغ من المال، فكانه نوع من البيع ونوع من الشراء. فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. ولذلك يا أخوان أي شرط ليس في كتاب الله مهما تم فيه من اتفاق وعقود باطل، أي شرط، لأن لا يجوز لأحد أن يشترط على أحد شرطا باطلا إطلاقا، سواء كان في البيوع أو ما يتعلق بأحكام النكاح أو غيره. فكل شرط ليس في كتاب الله
يعد شرطا باطلا. فليس له وإن اشترط 100 شرط، يعني لو 100 شرط واشترطوه وتم التوقيع والاتفاق فلا يجوز. قال علي، قال يحيى وعبد الوهاب، يحيى هو يحيى ابن سعيد، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد، عن يحيى أي الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وقال جعفر بن عون أي المخزومي عن يحيى الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعد المنبر. يعني كان الكلام ده ليس في على المنبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به في المسجد بما تعلق به بالبيع والشراء، فجاز هذا. ومن هذا يؤخذ أن كل الشروط لابد أن تكون متضمنة وفق شرع الله عز وجل، ما ليس في كتاب الله أي مشروع فهذا الشرط يعني مهما كان فهو شرط باطل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. بعدما تكلم البخاري عن جواز البيع والشراء في المسجد، قلنا بشروط ألا يشوش على الإيه؟ المصلي. بين جواز التقاضي والملازمة المكث والبقاء في المسجد. الواحد قاعد في المسجد ما فيش ما حدش يقول له اعمل ايه. واحد تقاضى من شخص حقه فليس هناك مشكلة، يقول له طب ما نطلع بره المسجد. ولذلك يا اخوانا يعني ضابط الامر الشرعي مهم جدا، لان بعض الناس بيكلف نفسه ويكلف الاخرين ما لا دليل عليه، وهذا تشريع. يعني مثلا في بعض الأحكام تتعلق بالجنائز، منها مثلا الدعاء. الدعاء هل ثبت أن كل طاعة وكل عبادة يتجه بها الإنسان إلى القبلة؟ هذا محتاج إلى توقف. إحنا جالسين وقول لك هلا اتجهوا للقبلة وتوجهوا بالدعاء، ما ثبت. ده الإنسان لو سجد سجدة تلاوة في أي اتجاه، دعا في أي اتجاه، فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن الاتجاه بدليل إلى الكعبة عند كل دعاء أو عند كل ذكر أو إلى غيره، هذا يحتاج إلى ضوابط. في أمور يتجه فيها الإنسان كالصلاة وبعض الأشياء، وفي أمور لا يتجه. والإنسان لما يجي ينام، يعني في بعض الزيدية دول عندهم اتجاه القبلة في كل حاجة، حتى في النوم في مش كل شيء لازم ينام لازم يكون كله الايه للقبلة. يعني حتى في خلاف في وضع الكنف، الكنف اذا توجه بها بانيها الى القبلة، في خلاف كلام كثير في هذا. فالشاهد يحتاج الى ضابط. واحد مرة وقف على المقابر وبقول لهم يا اخوانا ما تتحرك حتى تدعو للميت بقدر نحر جزور وتقطيعه وتفريقه. يعني عاوز يخلي الناس تقف في حر الشمس لمدة حوالي 3 ساعات. وطبعا بيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل التي يعني فيها أمور شرعية تعبدية تحتاج إلى دليل، فالأصل في الشرع الدليل. أي فعل لازم بدليل، لأن الأصل هو إيه؟ الإباحة. طالما إن ما فيش دليل، ولذلك يعني مثلا يقال الفعل الفلاني ده أعمله ولا ما أعملوش؟ تقول له ما تعملوش. طب ايه الدليل ان ما عملوش؟ الدليل عدم الدليل، لان الدليل بيقول لك اعمل، ما فيش دليل انك تعمل، يبقى ما في ايه؟ ما في عمل. لان العبادة يا اخوان لابد يكون فيها ايه؟ في كل شيء امر ونهي. ما في دليل على الامر ولا دليل على النهي، بل الامر على الايه؟ على الاباحة. فلا اتعبد ولا اعبد الله بامر لم يشرع. يبقى هنا اتهام الشارع بايه؟ بالتقصير والنقص. فهنا البخاري اراد ان يبين جواز التقاضي والملازمة في المسجد، فقال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو العبدي، قال اخبرنا يونس وهو ابن يزيد الايلي، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب اي ابن مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. كان له على ابن ابي حدرد هذا دين، وبقوله الدين الدين بتاعي. فارتفعت اصواتهما، العله ان الدين كبير وصاحبنا الذي عليه الدين مش عارف يسدد، معسر، وكعب بيقوله لازم تجيب الدين، انت عليك الدين 10 قروش تدفعهم 10 قروش. فهنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع الحوار من الغرفه، لان غرفه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بابها في المسجد. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته. إيه هو السجف؟ حد يعرفه؟ الستر. لأن البيوت زمان ما كانش لها أبواب، كان بقى فيه إيه؟ أي شيء تحط كده على الباب ساتر موجود. فنادى يا كعب، شوفون الأدب، أدب الصحابة، مجرد سماع نداء النبي صلى الله عليه وسلم، يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، حاول تنزل من هذا الدين، وأومأ إليه أي الشطر. الدين بقى ده ها، شيل انت النص وهو على الايه؟ النص. ومن هذا يجوز الشفاعة، يعني مش معنى ان واحد ليه على واحد دين يذبحه، لا، يجوز الشفاعة. انت رجل ميسور وعندك مال، حاول تخفف عليه في دينك فتشفع انه ينزل من هذا المال. وهذا طبعا الكلام الان صعب، ما حدش بيعمل الكلام ده، لكن هذا هو المطلوب. يعني ان واحد شخص عليه دين، اما ان تنظر فنظرة الى ميسرة او تسقط. والعلماء يا اخوانا اتفقوا على ان الدين افضل من الصدقة. يعني لو انت مخير بين انك تتصدق أو تعطي لشخص دينا، فالدين أولى وأفضل. العلة بقى إيه؟ العلة أن بعض الناس يعني لا يرضى أن يأخذ مال صدقة إطلاقا، لكن ممكن إيه؟ ممكن يستدين لأنه سيسد. فبالتالي هذا الذي في عسر لا يقبل الصدقة، فإذا منع عنه الدين ممكن يهلك ويتلف ويفسد. فعلى هذا كان التوجه بالدين أولى من الإيه؟ من الصدقة. قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. فقال كعب لقد فعلت يا رسول الله، ما فيش دال ولا أي نوع من أنواع الكلام. فقال فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. الثاني طبعا كان عاوز ينزل ويناقش ويساوم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انزل النصف فقال له قوم ايه؟ سدد النصف. ولكن العلماء اختلفوا، لو ان صاحب الدين انزل من دينه هل يؤجل ولا يسد في نفس المجلس؟ قالوا لا تكون الشفاعه الا عند وجود الايه؟ المال. لكن انا النهارده هنزل النص، طب يا عم روحوا عليك النص، جيت بعد شهرين في مشكلة، طب احنا عاوزين شفيع نزل النص. فاتفق العلماء على ان الشفاعة لا تكون الا عند حضور الايه؟ المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من الحوار ان المال موجود بس ناقص مش كامل، وراجل معسر مش عارف يسدد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ النصف. ثم امر الاخر انه بقى يروح مسدد الايه؟ الدين. مش يقول طب يبقى لك قول له مثلا هم 20، قال له ما معيش الا 10 او 12 او 14. فلما وجد بقى خلاص النصف، طيب خلاص يبقى ان شاء الله اجيبهم لك ايه يومين ثلاثة. ما ينفعش، لابد ان يكون في نفس المجلس الذي تم فيه الشفاعة اعطاء قيمة المال اللي هو الدين الذي اتفق عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. ذكر هنا أو ذكر شيئا غاب عن كثير من الناس، وهو تنظيف وتنزيه المساجد وتطييبها، هذا غاب عنه الكثير. والبعض قد يستحي إذا وجد يعني شيء في المسجد أن ينظفه، يعني يمكن يستحي يمسك المقشة وكده يقول لك إيه المسجد ليه فراش، ف قد لا يكون هناك عمل يدخل منه العبد الجنة إلا من هذا الباب. فثبت أن امرأة كانت تقوم المسجد أو رجل، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لها أو له بالجنة. فلذلك يعني في كثير من الطاعات قد تغيب على الإنسان. وبعدين معروف أن كنس المسجد وتنظيفه هذا بيكسر النفس، يكسر نفسك، يعني كل ما تنزل كل ما يعلي له قدره. ويعني مما يعجبني عن بعض أهل العلم أنه قال وجدت مرة في نفسي عجب، إدى محاضرة، ويعني كانت محاضرة يعني فيها شيء من الإيه حسب العجب في نفسي، قال فماذا أفعل؟ قال فانتظرت حتى انصرف الناس واستأذن الرجل، قال له أنا أغلق الباب مع السلامة. فقاموا غسل المسجد والحمامات ونظف المسجد تمام، فحس بلذ. فلذلك كثير من الناس يعني هذا الأمر يعني يجي يقول لك مال فين الفراش، سيبين المسجد كده، رغم أن المفروض كل من في المسجد ينظف المسجد. فقال باب يعني فضل بقى كنس المسجد والتقاط الخرق أي قماش موجود فيه والقذى والعيدان. ومما ذكر عن البخاري رحمه الله تعالى أن شيئا سقط من لحيته، قطن أو شيء سقطت في الأرض، فخاف من الرياء فانتهز في غفلة كده وراح لقطها وضعها في جيبه حتى رأى أحد طلابه قدرا فذكرها عنه. أن الإنسان دائما يكون همه أن ينظف وينقي المسجد من أي شيء موجود فيه ويؤجر على هذا، حتى القذاء يزيلها من المسجد يؤجر. قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وهو ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، شك أحد الرواة، كان يقم المسجد. ورد أن امرأة كانت تقيم في المسجد وكانت امرأة سوداء، وقيل كانت تسرع وكانت تقوم على تنظيف المسجد، فمات أو ماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، كأنهم حقروا من شأنه أو شأنه، يعني أنه مش مستلزم يعني ماتت بالليل أو مات بالليل، أنهم يقذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ده واحد إيه يعني من ذو قيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره، هيا نذهب إلى القبر، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. وذلك يجوز الصلاة على من لم يصل عليه في القبر، ويجوز عادة الصلاة، لأن هذه المرأة أو الرجل هذا صلي عليه فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. البعض بيقول خصوصية، ولكن الأمر على العموم لا حرج في هذا والله أعلم. قال يعني يصلي الجنازة ثاني يعني؟ لا، هو الجنازة تصلى مرة واحدة لأن هذا يفتح الباب، لكن لو ذهبت ولم تصلي وصليت عليه لا حرج. قال باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. قول باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، قلنا جواز التجارة في المسجد اللي هو الشيء الايه الحلال، أما الحرام فلا يجوز في المسجد. الشيء الحرام لا يجوز في المسجد أيا كان حتى لو شبه. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن إيه؟ ابن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة السكري عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بن يناق عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا التي تتعلق بإيه؟ بالربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر، لأن تجارة إيه؟ تجارة في حرام. فهذا الوضع كان في المسجد فدل على أن إيه؟ التحريم في المسجد وخارج الإيه؟ المسجد كما قال، ولكن في المسجد هو استدل بهذا على جواز البيع للشيء الحلال في المسجد. طب على هذا هل يجوز عقد النكاح في المسجد؟ يجوز، إذا جاز البيع جاز النكاح، وإذا جاز النكاح جاز البيع، لأن دائما إخواننا عقود البيع والنكاح متشابهة متوافقة، هذا اتفاق، عقد النكاح اتفاق وعقد البيع اتفاق، هذا له شروط وهذا له شروط، فدل على جواز أحدهما إذا جاز للآخر. قال البخاري باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررة للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره، طبعا نظرا لأن المساجد قد تهمل فدل على وجوب اتخاذ خدم للمسجد، والخادم قد يكون بأجر أو بغير أجر، واحد نذر نفسه يخدم المسجد يكنسه وينظفه بلا أجر، يؤجر ولا ما يؤجر، فهذه أشرف امرأة، امرأة عمران نذرت أشرف ما في بطنها، اليمين طلعت مريم، نذرتها خادمة للبيت للمسجد تقوم بكل ما يتعلق به، فلما وضعتها أنثى طبعا أصابها ألم لأنها لم تشترط، وكيف أنثى تخدم في مسجد وليس الذكر كالأنثى، فعند ذلك وفت بنذرها وكانت في بيت المقدس تقوم عليه حتى أكرمها الله عز وجل، والقصة طبعا معروفة. فاستدل البخاري بهذا وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محرر خالصا. طبعا لا يجوز الإنسان ينذر ولد أو بنت لشيء، هذا كان من قبل، أما في شرعتنا فلا، إما يجوز مثلا ولد ورجل أنذر ابني لكذا لا يجوز، أوقفه لكذا لا يجوز، ولكن يجوز توجيهه لأي أمر يرضي الله عز وجل، لطلب العلم لأي شيء، إن يكون عالم طالب علم عابد يضعه في يعني في أي شيء، لكن كوقف لا يجوز. قال حدثنا أحمد بن واقد وهو عبد الملك قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد، دل على أن يجوز أن يكون في من يخدم المسجد. قال ولا أراه إلا امرأة، إن هذه كانت امرأة. ثم ذكر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره أو قبرها. قال البخاري باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا. قوله باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، هل يجوز أو لا؟ يعني في تعزير إن في أسير وقد يكون كافرا، هل يربط؟ يجوز. قصة ثمامة ابن أثال ربط في المسجد. طيب غريم، والغريم العلة في ربط، في كان زمان واحد اللي بقى عليه فلوس لناس يربط في المسجد، ايه العلة؟ ان يشفق اهله فيسد دينه، او يعني احد من اهل الخير يتكفل بسداد ايه دين، لان كما قلنا حقوق الناس هذه عظيمة وينبغي ان تضبط بضابط شديد جد، فعند ذلك كان يربط في المسجد اذا تعسر ولا مش مسدد وما معيش حاجه خالص. ايه عقابه؟ هيعذر؟ ما هو فلوس الناس هتروح. ولذلك دائما يا اخوانا المال حق الادمي لا يسقط الا بسداده، لازم يسد، فيتربط كده في المسجد لغايه ما يجي ايه، يا اما اهله يسدوا يا اما احد من اهل الخير يقوم بسداد هذا الدين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن، هل الجن هم الشياطين؟ الجواب لا، الشيطان شيء والجن إيه؟ شيء. فالشيطان حكم عليه بالخلود في النار، وهذا إبليس وأعوانه أو ذريته. من أين الذرية؟ من هم أعوانه؟ لا يعلمهم إلا الله. أما الجن فهو عالم آخر بخلاف الشياطين، عالم مكلف، منهم المؤمن ومنهم الفاجر، منهم المسلم ومنهم الإيه؟ الكافر. ويطلق على المردة منهم عفريت، يقول لك فلان ده مثلا عفريت تشبيها بمردة الايه الجن. ف يعني واحد من الجن تفلت علي البارحة، اي تفلت عليه وسلم وهو يصلي حتى يقطع عليه الصلاة، قال فامكنني الله منه. وعلى هذا الجن قد يتشكل ويكون في صورة، أي صورة، إما إنسان أو غيره. وكيفية التشكيل هذا، يعني هل هو مثلا يعني يدخل في جسم، أو هو اللي بيتشكل، هو هوائي فلابد أن يدخل في شيء، يعني ممكن يدخل في جسم إنسان وترى الإنسان يعني يظهر عليه هذا الجني بصور معينة، يعني بيتكلم بكلام معين، بيأتي بصرع إلى غيره. وغالبا لا يلبس الإنسان إلا من أجل الانتقام منه، يعني إذا لبس الجني إنسان فبينتقم منه، فبالتالي بيصرعه ويعذبه ويسوم سوء العذاب إلى آخره، وهذا معروف وانتشر أو منتشر بين كثير من الناس. وغالبا لا يحدث هذا اللبس وهذا المس إلا عند ضعاف الإيمان أو مفرط الطاعات، لأن ربنا عز وجل جعل للمسلم حرز من كل ما يضر بما فيهم الشياطين، فإذا تحرز لا يضره أبدا. لكن إذا ضعف الإنسان فبيجي الجان وممكن يدخل فيه، أو يدخل في قطط، في كلاب، في حيات إلى آخر. ولذلك الحية تسمى جان، لأن غالبا الجن مرتبط بالحية ممكن يدخل فيها. فعلى هذا قوة الجن فيما تلبس به تكون بقوة المتلبس به، يعني دخل في إنسان بقوته قوة إنسان، دخل في قط قوته قوة قط إلى غيره. وذلك في القصة التي رواها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان خازنا على بيت المال، فوجد رجلا تسلل إلى بيت المال ليسرق، فأمسك به أبو هريرة فبكى وقال له أنا عندي عيال وأولاد وارحمني واعف عني، فرحمه أبو هريرة وتركه. ففي اليوم التالي قبله سلم قال: ما فعل أسيرك البارحة أبو هريرة؟ فقال أبو هريرة: يا رسول الله، يعني شكل العيلة وكذا وكذا. فقالوا: أما إنه كذبك وسيعود، هيجي لك مرة ثانية ويسرق برضه. فطبعا صاحبنا جه الرجل بتاع اللي شافه وراح دخل سرق، فأمسك به أبو هريرة. دليل أن القوة بتاعته قوة رجل، لأن لو كان قوة أعظم ما مسكه أبو هريرة. فأمسك به فزاد بكاء وتذلل وكذا، فراح عفا عنه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ فقال: يعني عظم المصاب. قال: إنه كذبك وسيعود. فجاء في المرة الثالثة قال أبو هريرة: لا أتركك أبدا، المرة دي بقى مش سيبك. فقال: ألا أدلك على أمر، يعني إن فعلته يعني لا يضرك ضار لا في دنياك ولا في أخراك وتتركني؟ قال: نعم، طالما في خير. فقال: آية الكرسي. فتركه أبو هريرة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان جني، الذي كان يحاوره في الأيام الثلاث هذه كان جني، وهذه المحاورات، وأمسك به ثم تفلت. إذن ممكن الرجل أو المسلم أو العبد ممكن يقبض على هذا الجن فأي صورة من من الصور. ولكن كما قلنا إنه قد يكون في صورة مثلا حي أو غيره فيصرعه فيقتله. وفي قصة مشهورة أن رجلا عاد فوجد امرأته على الباب، وكان في وقت متأخر، فظن بها ورفع سيفه، فلم تستطع أن تتكلم من الخوف، فأشارت إليه بالداخل، في شيء داخل، فدخل فوجد حية فقاتلها وهم بيقتلوا بعض، فقامت الحية فلدغته وقتلته فمات جميعا. ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان حيات البيوت، لأن غالبا قد تكون جني. وقيل بأن عائشة رضي الله عنها قتلت جني، إن في حية دخلت تسمع القرآن من عائشة رضي الله عنها فقتلتها. فطبعا قيل أنها يعني أعتقت رقبة مقابل ما فعلت من هذا إلى غيره. فالأمر هذا كما قلنا يعني الجن يختلف عن عن الشيطان، والجن مكلف. بالنسبة للمصروع بالجن له حالات، لابد هو أن يدعو الله عز وجل ويلوذ بجنابه، ولن يخرج الجني إلا من دخل فيه الجني. يعني لو جبنا كل اللي هم بيطلعوا العفاريت في الأرض كلها عشان يخرج الجني لا يستطيع، هو بيعمل محاولات، لأن الجني لا يتمكن من الشخص إلا لضعفه، إلا لضعفه، لما هو ضعيف بيسكن فيه. والجن بيستهوي هذا لأنه بيحب إيذاء بني آدم، وخاصة اللي هم الفسقة من الجن. فبالتالي يجي يقول لك واحد بيطلع عفاريت، ما سمعنا أحد طلع عفريت اطلاق، لان العفريت ده بيطلع ويخش، ده بيت فارغ خاوي، واحد شخص عنده شقة مهجورة ما بيسكنها احد، فممكن أي واحد يبات فيه يسكن فيه. فنفس القضية الجن، إذا وجد الإنسان فاضي لا طاعات ولا قربات ولا غيره يروح داخل لابس فيه ما يطلعش أبدا، إلا إذا هو تغلب على نفسه وبالأذكار والطاعات والقربات يجي الجن إنها يخرج وينقلب. طبعا من الأشياء برضو المهمة جدا، وهو أن هذا الجني الذي دخل وتلبس في الإنسان يحتاج من الشخص أنه هو طبعا يكون عنده عزيمة وقوة. أما الذي يأتي ويحاول يعني إخراج هؤلاء أو هذا الجني فغالبا بيقع في مخالفات شرعية عظيمة، لأن لو نظرنا معظم نسب الملموس أو الملبوس هؤلاء الصنف من الناس غالبهم من النساء للضعف، وقد يأتي الجني يخيل للشخص أنه ملموس يعني يشغله ويحاول أن يلهيه فيتصور أنه هو ملموس، وطبعا الأمر هذا كما قلنا يعني يخرج بسهولة جدا. هؤلاء الذين يعالجون طبعا يقعوا في مخالفات شرعية عظيمة جدا، ومن يذهب إليهم يقع في حرج شرعي. أعرف شخص كان جاءنا هنا من بلجيكا وكان ذهب لأحد المعالجين وفعلا اتفق معه على موعد، فكلمته قلت له في حل أفضل لو عندك استعداد تجربه ممكن يخرج الجن الذي عندك. فقال عندي، كان عنده فعلا عزيمة، فقلت له يعني ممكن تجلس معنا هنا، كان أي مسجد الفرقان، وتصوم وتحاول يعني تجتهد في الطاعات وإن شاء الله سيفارقك. وفعلا ما تعدى يمكن تقريبا أسبوع، ما زاد على أسبوع، وكان الجن كلما دخلت عليه أنا وأحد الإخوة يظهر في جسمه بعض الأشياء الملامح العجيبة، يخرج لسانه ترى كأنه بيصرع يموت. وطبعا الجني ممكن يعرف بعض الأشياء، ممكن يعني يحاول يهتك سترك ويخوفك، اللي بيعالجك ممكن يقول لك أنا مثلا كان يقول مثلا أعمل فيك وسوي وإلى آخره، فهذا قد يظهر. لكن مع الأخ جزاه الله خيرا بعزيمته جاء في قرابة 7 أيام خرج منه ما شاء الله، وإلى الآن يمسك مركز إسلامي كبير في بلجيكا ومن الدعاء الكبار. هذا إذا كان عنده عزيمة، لكن غالبا اللي هو بقى يقول لك فلان يقرأ لي ويعالجني ما بيخرج منه أبدا، يفضل طول عمره متعفرت وطول عمره لبسه هذا الجن والعياذ بالله. وكما قلت الغالب في هذا يقع فيه النساء. قال فأمكنني الله منه، أي نبي صلى الله عليه وسلم مسكه. قال فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، يربط في المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم. وطبعا تكون آية النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لهم هذا الجن هو مربوط. قال فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تذكر إن سليمان أوتي تسخير الجن وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه رفض أنه يعلو على منزلة مين؟ سليمان. قال روح فرده خاسئا، يعني سيبه راح إيه؟ ترك وينصرف. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الاغتسال إذا أسلم هل هو واجب أو غير واجب؟ وربط الأسير أيضا في المسجد، لو في أسير وقد يكون كافرا. وكان شريح كما قلنا سابقا في العنوان الآخر يأمر الغريم أن يحبس. لو واحد متعسر في السداد يحبس إلى سارية، وكما قلنا العلة في الحبس في سارية إيه؟ أن يدفع الدين اللي عليه، إما من قبل أهله أو من قبل بعض أهل الخير، لما يرى كده متذنب في العمود كل صلاة موجود أمام المصلين، ماله ده؟ ده عليه مثلا 100 جنيه، طب يا عم خد مني 10، خد 10 10، يبقى بسهولة إيه؟ سد هذا الدين. طب نكمل إن شاء الله في المرة القادمة.